الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا أول دروس التعليق على كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والشيخ السعدي رحمه الله له رسائل متنوعة، منها مثل هذه الرسالة وهي رسائل إيمانية تربوية منهجية. وقد عرف عن الشيخ رحمه الله سهولة العبارة وحسن البيان، حتى إنه رحمه الله يشبه بابن القيم رحمه الله في السهولة والتوضيح والكلام النفيس فيما يتعلق بمسائل الإيمان والأمور التربوية والأخلاقية والمسلكية. وهذه رسالة هي من ضمن رسائل الشيخ رحمه الله الممتعة النافعة المتعلقة بالإيمان. والإيمان إنما خلق الله تبارك وتعالى خليقة لأجل هذا الإيمان الذي هو توحيده تبارك وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة. يقول العلامة الشيخ سعد رحمه الله في مقدمته: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. وسبها الله عجل بالشجرة، قال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فضرب الله عز وجل للإيمان في قلب المؤمن كالشجرة ثابتة، أصلها ثابت مغروس في قلب المؤمن، وتؤتي ثمارها وهي الأفعال الصالحة الناتجة عن هذا الإيمان الراسخ في القلب، وهي ثابتة. وذاك المؤمن كلما ازداد إيمانا وقربة الله عز وجل ازداد ثباتا، والعلم من أعظم مثبتات الإيمان. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، بل يقبض العلم بقبض العلماء. هذا الحديث يفيد بأن العلماء يبقيهم الله عز وجل على إيمانهم وتقواهم وعلمهم حتى يقبضوا بذلك العلم، وأنه لا يسلب منهم إلا بسوء نية وخبث طوية يظهره الله عز وجل في أواخر حياة العبد أحيانا. قال الشيخ: اللهم، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البرة الأخيار. أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على، وأراد الشيخ أن يبين محتويات هذا الكتاب وموضوعه أو موضوعه. قال: على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين. الدين كله إيمان، والإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها قول لا إله الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. قال: التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين. طبعا الإيمان إذا أطلق يراد به الدين كله، ويراد به التوحيد، ويراد به الإسلام والإحسان إذا أطلق الإيمان. ومن هنا قال العلماء: الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، والناس فيه متفاوتون. مرادهم بالإيمان هنا مطلق كل الإيمان، يزيد وينقص من جهة الأفعال، من جهة الأقوال، من جهة الاعتقادات، من جهة الإقرار. فزيادته نقصانه في كل أمور الدين. فإذا أطلق الإيمان أريد به التوحيد، ودري به الدين كله الذي يشمل المراتب الثلاث المذكورة في حديث جبرائيل عليه السلام لما سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وإذا ذكر الإيمان مع الإسلام كان الإسلام لما ظهر من الأعمال، وأولها النطق بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج والصوم، وهي المفسرة في حديث جبريل عليه السلام. فهذه أمور ظاهرة، الشهادتان قول ظاهر والصلاة وركان الأربعة. ويراد بالإيمان مع الإسلام الحقائق الباطنة، الحقائق القلبية الباطنة، وإذا قرنا كان الإيمان أرفع من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. من هنا قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأثبت الله لهم الإسلام، والإسلام الظاهر والاستسلام والانقياد، ولم يثبت لهم الإيمان الذي هو حقيقة راسخة في القلب زائد على أصل الإيمان، زائد على أصل الإيمان وهو الاعتراف والإقرار بالله عز وجل ربا وإلها معبودا. وكذلك إذا أردف مع الإسلام والإيمان دخل في الإيمان مرتبة الإحسان. فإذا قيل الإسلام والإيمان كان الإيمان هو الدرجة العليا والحقائق الباطنة ويدخل فيه مرتبة الإحسان. وإذا جمع الثلاثة كان على ما فسره جبريل عليه السلام، فالإحسان تكون أعلى المراتب، والإيمان يختص بالأمور الاعتقادية وهي الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام يختص بالأمور الظاهرة التي هي أركان الإسلام الخمسة. وقول أهل السنة الإيمان يزيد وينقص مرد به الإيمان كله، الدين كله الشامل لكل أمور الدين قوليها وفعليها واعتقاديها. وهنا قال مباحث الإيمان يدخل فيه الإيمان كله، وهكذا إذا أطلق الإيمان يريد به على هذا النحو. وقد يطلق الإيمان ويراد به الدرجة العليا مع أنه لم يقرن بالإسلام، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المراد وهو مؤمن، وأي وهو مؤمن كامل الإيمان، إذ لا يمكن يكون كامل الإيمان ومع ذلك يزني ويسرق، لا بد أنه ناقص. وهذا يعتبر بإيش؟ بحسب السياق. قال مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم وصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي توافق الكتاب وتوسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته، أي أنه يستند ويستمد هذه المباحث من أين؟ من الوحي. والوحي يشمل أمرين: يشمل القرآن الذي هو كلام الله ووحي الذي أنزله الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام عبر جبرائيل وما أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام منه، ويشمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي وحي، وهي الوحي الثاني. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي يقوله وحي يوحى. وكان جبرائيل ينزل بالسنة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ينزل بالقرآن، فيستمد أصول الدين والإيمان من هذه المباحث. من هنا إذا أراد الإنسان يناقش غيره في مسائل الإيمان عند الاختلاف إلى أين يرجع؟ إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى الله في كتابه وإلى ما شرعه في سنة نبيه، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. فأصل هذه المباحث تؤخذ من الوحيين من الكتاب والسنة. ثم بين بأن السنة تفسر القرآن وتبينه، السنة قرينة القرآن وهي تفسير القرآن. القرآن فيه الأوامر والنواهي وفيه الأصول، ولكن فيه مجملات كالأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك، وتفاصيلها أي توجد في الكتاب في السنة. ومن هنا قال العلماء: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن القرآن يحتاج إلى السنة لكونها تفسيره. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين إليهم ما نزل إليهم، أي القرآن، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مبين، وهي توافق القرآن وتؤكد ما فيه، وتأتي السنة أيضا بأحكام جديدة، فهي تأتي موافقة للقرآن، وتأتي مقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه ومفسرة لمجمله، وتأتي بأحكام جديدة ليس لها ذكر في القرآن. قال: وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثير من مطلقاته. ومن هنا لا يمكن يفهم القرآن بمعزل عن السنة. وإذا كان الإيمان هو أصل الدين فإذن لابد أن يستمد من الكتاب والسنة. قال: مبتدئا بتفسيره، أي الإيمان، مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال: فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار. قيل: الكلمة هي لا إله إلا الله. قال: موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة أصولها ثابتة مستقرة في قلب المؤمن ونماؤها مستمر، لا تزال أقواله الحسنة والأفعال الصالحة والأعمال تصدر من هذا، ومنبعها أي من هذه الشجرة التي أصلها في القلب. قال: وثمرات ولا تزال كل وقت وكل حين، وذلك المؤمن لا يزال إيش يصدر منه الخير فهو مبارك. قال: تغل على أهلها وعلى غيرهم، تغل أي من الغلة اللي هو النتاج. قال: وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة تنفع صاحبه وتنفع غيره، فذلك كلما كان الإنسان أكمل إيمانا كان أكمل نفعا. ومن هنا كان إذا كان الإنسان أنفع الناس للناس هو أكمل ممن ليش نفعه لا يتعداه. قال: فعلى، وهذه شجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله تبارك وتعالى بحسب رسوخها. الله قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي كلمة طيبة وهي الإيمان، كشجرة طيبة أصلها ثابت، فبقدر ثباتها في قلب المؤمن يحصل التفاوت وذاك اليقين. الناس كلهم موقنون لكن يقينهم إيش؟ متفاوت، يقين متفاوت، صدقهم متفاوت، علمهم متفاوت، ثم ما ينتج عن هذا اليقين من الأعمال القلب وحركة القلب متفاوتون في المحبة في الخشية في الرجاء في الخوف ونحو ذلك من أعمال القلوب. وعلى ذلك يتفاوتون أيضا في الأقوال وفي الأعمال، وأعظم الأشياء تفاوتا ما كان في القلب من علمه وعمله. علم القلب ما يتعلق بالتصديق وباليقين، وعمله ما يتعلق بحركة القلب الإخلاص الخشية الإنابة الإذعان ونحو ذلك. ومن هنا قال أبو بكر، قال أبو بكر بن عياش قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء فقر في القلب. لك أن تتصور أن أبو بكر يوزن بالأمة، يعني الأمة من؟ الأمة منذ النبي من أبي بكر إلى آخر الأمة يوزن بالأمة، لست فيهم ليس فيهم النبي عليه السلام يزنهم، يعني إمام أبو بكر وحده يزن إيمان الأمة وإيمان الأمة كلها بمن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والعشر المبشرين والصحابة والمهاجرين والأنصار والتابعين وإلى آخره، فيش بما فاقم هذا بسبب شيء وقر في القلب، فدل على اليقين. الناس متفاوتون وحركة القلب الناشئة عنه متفاوتون، وهذا أعظم تفاوتا من تفاوت في الأعمال الظاهرة. قال: وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما جدا لا يعلم هذا التفاوت إلا الله بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله تبارك وتعالى، فبحسب ثبات أصلها وبحسب فروعها، هذه شجرة تلك شجرة، هذه سدرة تلك سدرة، لكن فروع هذه أكثر من فروع تلك، وثمرتها أكثر من ثمرة تلك، وتؤتي أكلها بكل حين بإذن ربها، حتى أشجار تفاوت في الثمار. إذا أصل الإيمان يتفاوت وما في القلب، ويتفاوت فروعه وأعماله، ويتفاوت إيش نفعه المتعدي للناس، وبحسب ذلك يتفاوت الإيمان. قال: فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، يعني يعلمها ثم أن يعمل بها، لأن العمل متفرع عن العلم، فإذا أخطأ الإنسان العلم أخطأ العمل. قال: فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. ثم قال رحمه الله في الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره، قال: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها. أنت لابد أن تعرف الشيء وتعرف حده وتفسيره، ما الذي حده أي الذي ما الذي يدخل فيه ويخرج منه، حد الشيء هو الفاصل بينه وبين ايش ما ليس منه. فحدود الايمان ان تعرف ما الذي هو من الايمان وما الذي هو ايش خارج عن الايمان. فهذا قبل ان تتقدم الاحكام لابد ان تعرف حد الشيء. قال فان الحكم على الاشياء فرع عن تصورها، لا يمكن تحكم على شيء حتى تتصوره. ومن اخطا في التصور اخطا ايش في الحكم. الخطا في التصور يسبق الحكم، تتصور الشيء، تصور مساله ثم ايش تذكر حكمها، وهذا الحكم لابد ان يكون مستندا الى دليل. فاول مراتب العلم التصور، التصور. قال فمن حكم على امر من الامور قبل ان يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره، تصوره حتى تتصور ماهيته وحقيقته لتمتاز هذه الماهيه عن غيرها. قال اخطا خطا فاحشا. فمن لم يتصور الايمان، وذاك الخوارج من اين ضلوا؟ من جهه انه لم يتصور الايمان. والمرجئه من اين ضلوا؟ من جهه انهم لم يتصوروا الايمان. وهكذا كل من ضل انما ضل لانه لم يتصور الايمان، فاخطا حكمه في هذا الايمان ومعرفه حده. فالخوارج ادخلوا فيه ما ليس منه، والمرجئه اخرجوا فيه ما هو ايش جزء منه. قال اما حد الايمان وتفسيره فهو التصديق الجازم الذي جازم، معنى انه لا يطرأ عليه شك، لا يطرأ عليه شك، بمعنى التصديق الذي هو يقين. لأن الإنسان قد يصدق ويبقى إيش في نفسه شك. التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهر وباطن. فسر الشيخ حده بأن أوله هو التصديق. إذن هو علم أن يعلم الإنسان الإيمان ويعلم الله عز وجل وما له من العظمة ويعلم حقوقه ويعلم أيضا ما يتعلق برسوله وما أرسل به. هذا التصديق لا بد أن يتبعه اعتراف، لأن ليس كل من صدق اعترف. أول شيء ليس كل من صدق يجزم، من هنا إيش لا بد أن يكون فيه جزم. وليس كل من صدق بشيء وجزم به اعترف به. قال جل وعلا المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، تعلم أن هذا ما لا لا تشك أن الذي جئت به هو الحق. وذلك قد يمتنعون من الاعتراف، والموانع من اعتراف كثيرة جدا، أعظمها تعظيم الأسلاف. فلا بد أن يتضمن الاعتراف التام. قال بجميع ما أمر الله به ورسوله بالإيمان به، أن يعترف بكل ما أمر به، وهذا معنى القبول، بمعنى كل ما جاء في الكتاب والسنة من أمور الإيمان أن يعترف بها، كأركان الإيمان الستة وما دخل فيها ضمنا، وكاعترافه بالصلاة ووجوبها والزكاة وكل الأوامر والنواهي وكل أمور القلبية الاعتقادية خبرية أو العملية كحركة القلب أو العملية في الجوارح أو القولية. وذلك لو أنكر شيئا من الدين ما كان مؤمنا، لو أقر بالدين كله ثم أنكر وجوب الخوف، قال لا يجب الخوف من الله عز وجل وليس هناك شيء من مراتب اسمه الخوف، كفر بالله وارتد. لو أقر بالدين كله وأنكر الصلاة، بل لو أنكر ركعة من ركعاتها الواجبة كفر وارتد عن دين الله تبارك وتعالى. ولو أنكر نبوة رسول واحد أو جحد إيش كتابا واحدا جاء به النص كفر بالله، ولا ينفعه اعترافه بباقي أمور الإيمان. وإذا قال شيخ الاعتراف بالتام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، كل ما أمن أن نؤمن به ها وأن نعترف به وأن نصدق به فهو من الإيمان. ثم قال والانقياد ظاهر وباطن. هذا الاعتراف التصديق والاعتراف أمور علمية، تصديق جازم اعتراف وإقرار، ثم يتبع بعد ذلك إيش انقياد، بأن ينقاد. فإذا أمر انقاد لما أمر الله عز وجل به، إذا نهي انقاد بترك ما نهى الله عز وجل عنه، إذا أخبر انقاد بتصديق ذلك. قال والانقياد ظاهر وباطن. باطنا أن ينقاد باطنه، أن يكون في قلبي الالتزام والخشية والتعظيم والانقياد القلبي، لأن انقياد القلبي هو الذي ينقاد به ظاهرا، المنافقون انقادوا ظاهرا وصلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا، لكن لم ينقادوا إيش باطن. وذلك أول انقياد الظاهر النافع هو انقياد الباطن، فإذا انقاد القلب وتحرك انقاد ظاهره. إبليس يعرف الله عز وجل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقسم بعزة الله، يعرف الله، ما كيف كان هو في الملأ الأعلى، لكن لم ينقد، لم يكن في قلبه حركة توجب الانقياد والإذعان لأمر الله، وذلك استكبر. قال إلا إبليس أبى واستكبر، استكبر عن انقياد أمر الله تبارك وتعالى. فأصل انقاد الظاهر النافع هو الانقياد الباطن، فإذا انقاد الباطن انقاد الظاهر. من هنا قال العلماء أن الإنسان إذا لم يصدر منه عمل مما جاءت به الشريعة، أي مما اختص بالشريعة، مو يقول عمل صدق تصدق أو أحسن أو صدق بالحي، لا، العمل خاص بالشريعة الذي يدل على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يصدر منه انقياد ظاهر كالذي يترك العمل بالكلية، فهذا قطعا لم ينقد باطنه. ومن ادعى أن الإنسان يمكن يكون منقادا باطنا ولا يظهر منه عمل ظاهر مع قدرته عليه، فهذا كاذب، هذا كاذب. وذلك كثير ما يقرن الله عز وجل الإيمان بالعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا، لأن العمل الصالح هو ترجمة لما في القلب، فمن لم يحصل في قلبه الإيمان النافع لم يحصل به انقاد الظاهر. قد يكون في قلبه تصديق لكن ليس تصديقا نافعا. جب أليس اليهود يصدقون بالنبي عليه السلام؟ يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن هل تحركت قلوبهم وانقادت جوارحهم لذلك؟ لا، لأن القلوب لم تنقد، وذلك لم ينقادوا ولم يسلموا مع اعترافهم بالقلب، بل إنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام وأنه موعود به في كتبهم أكثر مما يعرف الرجل منهم ابنه، وذلك استكفر. فالتصديق القلبي والاعتراف لا يعني الانقياد. من هو قال شيء الانقياد ظاهرا وباطنا؟ الظاهر ظاهر، الظاهر هو الذي يحكم به على المسلم. الإنسان كيف تحكم على بإسلامه؟ أنت لا تشق عن قلبه، تحكم عليه إيش؟ بالظاهر، أن يتشاهد الشهادتين. وذاك لو أصر على ترك الشهادتين ما نفع، ما نفع ذلك، ما نفع حتى يقر ويعترف بذلك. قال ظاهرا وباطنا. قال فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. إذن هو أصله تصديق القلب واعتقاده، تصديق واعتقاد، إذن هذا أمور علمية، متضمن ما هو النافع منه؟ النافع منه أن يتحرك القلب وفق هذا التصديق، فيتحرك بالانقياد لأمر الله عز وجل والقبول والإذعان والاستسلام ونحو ذلك. فهذا الاستسلام والإذعان القلبي لا بد أن يظهر عمله على الجوارح. لكن على أهل السنة قالوا بارتباط الظاهر بالباطن، وأنه متى ما فقد الظاهر حتما فقد الباطن، فقد الباطن النافع، حتى لا يقول قال لا هذا مصدق، أنه نعم قد يكون مصدقا لكن لا ينفع، لا ينفع. كاليهود كانوا مصدقين ما نفعهم التصديق، وإبليس كان مصدقا لم ينفعه التصديق. وذلك ليس كل ما في القلب ولو كان مشتمل الصدق يكون نافعا، فحد الإيمان مقبول حد محدد، مثل الصلاة، الصلاة مقبولة هي مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم على نحو ما ذكر. لو إنسان صلى افتتح بالتكبير وافتتح بالتسليم لكنه غير في ركعات الصلاة، سجد قبل أن يركع وجعله، ما قبل، وإن كان لغة صلى لكن ليست صلاة مقبولة، فقد يكون في قلبه الإقرار لكن لا يكون مقبولا. من هنا قاش تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. قال وذلك شامل للقيام بالدين كله، لأن الدين يشمل على اعتقادات قلبية وهي نوعان، تصديق وعمل القلب حركة القلب، ويشمل على أقوال وهو نوعان، أصل الأقوال وهو الشهادة التي يخرج بها الإنسان من دائرة الكفر الإسلام، ثم بعد ذلك ما أمر به أن يفعله بلسانه، ثم أعمال الجوارح، أي خمسة أمور. قال هذا كان الأئمة والسلف يقول الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، خمس مرات. قول القلب قالوا تصديقه، واللسان قالوا قول اللسان، إذن جعل إيش؟ جعل القلب قولا وعملا، وجعل اللسان قولا وعملا، وجعل بالجوارح عمل، إذن عندنا الجوارح عمل فقط، أما اللسان فمنه قول ومنه عمل، والقلب منه قول ومنه إيش؟ عمل. أما قول القلب فهو التصديق والاعتراف، وعمل القلب حركته كالانقياد والاستسلام والإذعاء، وأما قول اللسان فهو الذي إيش؟ الحد الأدنى منه وهو الشهادتان، وأما عمل اللسان فهو كل ما أمرنا أن نعمله وأن نقوله بألسنتنا كالتكبير والتسبيح والأذكار وغير ذلك، وأما أعمال الجرح فهو الذي نعمله بجوارحنا. قال وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص معصية. العلماء قالوا يزيد بالطاعة، ليس مرادهم أن الإيمان لا يزيد إلا بالطاعة، بل يزيد بالطاعة ويزيد باليقين ويزيد بالتصديق ويزيد بحركة القلب، فلكنهم عبروا بالطاعة ويريدون بها الطاعة الظاهرة اللي هي كثرة الصلاة، لأنها هي إيش؟ الظاهرة المرئية، وإلا فإن حقائق القلوب التفاوت فيها أعظم من حقائق إيش؟ أو أفعال الأبدان. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. عقائد الإيمان أمور الاعتقادية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالواجبات وتحرير المحرمات واستحباب المستحبات وإيش كراهية المكروهات وإباحة المباحات، كلها تؤمن. وذلك لو حرم الإنسان مباحا كفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يتبع عقائد الإيمان. لو قال الخبز حرام وعكسه لو قال الزنا حلال ارتد عن دين الله، لأنه لم يلتزم ولم يعترف ولم يحقق عقائد الإيمان. قال عقائد الإيمان وأخلاقه، يدخل فيه الأخلاق، أخلاق متعلقة بخلق الإنسان مع الله بالإحسان والعبادة، وخلقه مع العباد، مع الحاكم والمحكوم، مع الصديق والبعيد، مع المسلم والكافر، مع الأب والابن، مع الجار، مع الزميل، كل هذه الأخلاق. قال وأعماله كصلاته وصيامه وعباداته ونحو ذلك، فيشمل العقائد والأخلاق والأعمال، فهذا جزء من الإيمان. قال فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان، وهذا متى ما تحقق وقوي نتج عنه أثر. لأن أصل الإيمان أي من أي أول الإيمان يبدأ بماذا؟ بالتصديق. أول شيء يعني الإنسان دعي الإسلام أول شيء يقع في قلبه التصديق، وعنه تنشأ حركة إيش؟ القلب، وهو الأذعان والانقياد والاستسلام، ثم عنه تنشأ حركة اللسان للتشهد، ثم عنه تنشأ حركة الأبدان. ولذلك التصديق في القلب هو أساسه، والعلماء قالوا أصل الإيمان في القلب، ليس مرادهم أنه الذي إذا وجد في القلب وجد الإيمان، مرادهم أن الإيمان أول ما يقع في القلب وعنه تنشأ كل مراتب الإيمان. قال فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة من الأسماء والصفات هو أعظم أصول الإيمان، وهو أصل الإيمان هو الاعتراف بمن؟ بالله تبارك وتعالى، أن تعترف بالله ربا وإلها معبودا وبأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا تعترف بوجوده وبأفعاله وهي ربوبيته وبأسمائه وصفاته تبارك وتعالى وبأفعاله الناشئة عن كمال أسمائه وصفاته، وذلك كلما قوي هذا في القلب قويت حركة القلب، وإذا قويت حركة القلب قويت في كثرة حركة اللسان وقويت حركة الجوارح، فهذه أمور مرتبطة ارتباط ما يمكن تنفك عن بعضها. قال هو من أعظم أصول الإيمان، يعني الإيمان هو الإيمان بالله، وذلك جاء المقال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان ملائكة فرع عن ماذا؟ الإيمان بالله. وكتبه فرع عن الإيمان بالله، ورسله فرع عن الإيمان بالله، وباليوم الآخر فرع عن الإيمان بالله، والقدر فرع عن الإيمان بالله. وذلك بوجود الله والإيمان بالله نتج وجد الملائكة أنها مخلوقات، وجد الرسل مخلوقات، واليوم الآخر مخلوق، ها؟ وهكذا، فهي كلها مبنية على الإيمان بالله، هذا معنى قول الشيخ. وذلك الإيمان بالملائكة فرع عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. هل يمكن يتصور أن يكون مؤمنا بالملائكة ولا يؤمن بالله؟ كيف؟ قال هو من أعظم أصول الإيمان. قال وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهر وباطن، لأن التأله والتعبد فرع عن الأصل الأول. وذلك كلما كان الإنسان بالله أعرف كان له أعبد، إذ العبادة فعل من؟ فعل العبد. طيب فعل العبد تعبد مبني على ماذا؟ مبني على علمك بالله. فإذا كنت بالله أعلم بأسمائه وصفاته وجماله وأفعاله كنت أعبد. وذلك نتيجة ذلك هو التأله، عرف الإنسان ربه فعبده. فالعبادة تأتي فرع، من هنا قال الشيخ هذا هو أصل الإيمان، ثم ينشأ عنه التأله والتعبد لله تبارك وهو الغاية، وهو الغاية. لأن صفات الله عز وجل المخلوق هل يفيد الله عز وجل شيئا بصفاته؟ بمعنى هل يكسب المخلوق ربه صفة لم تكن له من قبل؟ لا. من هنا قال العلماء إيش؟ هو مخلوق قبل أن يوجد إيش؟ هو خالق قبل وجود المخلوق، مريد قبل وجود المراد، موجد قبل وجود الموجودات. لم يكسبه المخلوق اسما لم يكن له تبارك وتعالى أو صفة. ومن هنا فإن هذا الاعتراف هو أصل الإيمان، ثم أعظم ثم ينتج عنه التأله لله تبارك وتعالى، وهو فعل العبد الذي يحبه الله عز وجل منا. قال والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته، ثم يأتي الفرع بعد ذلك إيش؟ الاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده، وهو ركن ثمر كان الإيمان، والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كله مبني عن ذلك الفرع. عرفت ربك فعبدته فآمنت بكل ما أخبرت به من مخلوقاته كالملائكة والأنبياء والرسل. قال كل هذا من أصول الإيمان. قال وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من أوصاف الحميدة، وركن الثالث مركان الإيمان. ما بالرسل أن تؤمن إيش؟ بأن الله قد أرسل رسلا، وأن هؤلاء الرسل واسطة بين الله وخلقه في التبليغ لا في العبادة، وأنهم أكمل الناس وأفضلهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأن تؤمن بأسماء من أخبرنا منهم وبصفات من أخبرنا بصفاتهم، وأن تجعل لهم من المحبة والتعظيم ما يستحقونه. فهذا كله داخل في الإيمان بالرسل. قال كل هذا من أصول الإيمان. كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة والحقائق الباطنة. كذلك من أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية، بمعنى ليس القضية أن تعبد الله، وإلا فإن الكل يعبد الله، حتى الملاحدة اليوم اللي يكون وجود الله يعبدون الله. وإذا تجد إنسان يصاب مصابة يرفع يديه وهو ملحد يرفع يديه، هاي ضرورة في الخلق أنهم يقصدون خالقا موجدا، وإن أنكروا بألسنتهم حقا إيش أجسادهم تقر بذلك. فاعتراف الإنسان بانفراد الله، وذلك لابد أن يوحد الله في الألوهية، ليس أن يعبد الله بل أن يفرده بها، وهذا الإفراد لابد أن يتضمن الكفر بما يضادها. قد يكون إنسان عابد الله عز وجل ولا يشرك مع الله غيره، يصلي لله ويذبح لله وينذر لله ولا يعبد إلا الله، لا يلتفت إلى ما سواه، ومع ذلك لا يكون مسلما ولا مؤمنا، بل يكون مشركا كافرا. متى؟ إذا لم يكفر بكل ما عبد من دون الله. إذ هذا رجل يطلب العلم عند فلان، هو شيخه ولا يأخذ عن يأخذ عن غيره، هل هذا يتضمن أنه هو الشيخ الوحيد والعالم الوحيد؟ لا، قد يكون أيسر الناس له أقرب الناس إليه. وذلك لا يتضمن أخذك عن شيء واحد أو فعلك لجهة واحدة أن تكون مقرا بأنه هو الشيء الوحيد. ومن هنا فإن ليس من عبد الله لا بد أن يتضمن الكفر بما عبادة ما سواه. وذلك جاءت كم توحيد لا إله إلا الله، أول شيء تتخلى عن عبادة ما سوى الله عز وجل ثم تعبد الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي لا يصح إيمانك بالله وعبادتك حتى تتبرأ مما يضاده، إذ حينئذ يتميز ماذا؟ حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد أن تعلم وتقر بأنه المستحق لله، وإقرارك هذا يتضمن أن تكفر بكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. كيف تقول هو المستحق أن يعبد وأنت لا تكفر بما عبد من دون الله؟ ما يمكن. عدم كفرك بعبادة ما سواه يعني أنك لا تقر بأنه متفرد بالوحدانية. قال اعتراف بإفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله، معنى أن تخلص دينك يشمل الدين كل الدين، أن تخلص أقوالك وأفعالك وأعمالك القلبية لله. قال القيام بشرع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، تأتي بالدين كله. قال كل هذا من أصول الإيمان، فالإتيان بما أمرت به كالصلاة والزكاة كلها إيش؟ من الإيمان، لأنه التزام وإقرار واعتراف وإذعان وانقياد. قولي هذا رتب الله الإيمان على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار. عندما إذا ذكر الله الجنة في القرآن لا يرتبها إلا بوصف الإيمان، إلا بوصف إيش؟ الإيمان، ما رتب بوصف الإسلام، رتب بوصف الإيمان. قال ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من نقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. قد يفوت بعض الإيمان فيكون الإنسان معرض لسخط الله، مع ذلك لا يزول الإيمان، لأنه قال العلماء أن الإيمان ثلاث مراتب: أصل وكمال واجب وكمال مستحب. أصل وفرع، أصله هو إيش؟ ما يكون في القلب، ما يكون في القلب، وهو الاعتراف والتصديق وعمل القلب. ثم فرعه، وهو نوعان: فرعه ما هو واجب يأثم بتركه، وما هو إيش؟ مستحب يفوت الكمال بتركه. فكل ما يأثم الإنسان بفعله أو تركه فهو من واجبات الإيمان، كالصيام والزكاة ونحو ذلك. وكل ما فات الكمال به دون إثم كترك المستحبات أو فعل المكروهات فهذا قد فات به كماله المستحب، فأصل وكمال واجب وكمال مستحب. قال بل أخبر الله تعالى، طبعا مرادنا أن أصل الإيمان هو في القلب، لا يعني ذلك عدم وجود العمل، لا بد من وجود عمل، لا بد من وجود العمل. واختلف العلماء هل هو عمل محدود، مع إجماع العلماء أهل السنة على أن العمل لا بد فيه من الإيمان، مع لا يتصور وجود إيمان بالقلب بلا عمل، هذا مجمع عليه، وهذا ما يسمى بجنس العمل، أي أنه لا بد أن يوجد عمل. طيب لو قال إنسان طيب فلان يصدق الحديث ويحسن إلى جيرانه ويفي بالعهد، نقول لا، هذا لا يدل على تصديقه بالنبي عليه السلام، لا بد أن يكون عملا مختصا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون متمحضا ودلالة على أنه صدق الرسول، أن عمله ناشئ عن إيمانه بالرسول، ولا الصدق قد يفعله حتى الكفار، إذا هذا أمور جبلية أو أمور عقلية يعرف إيش يعني حسنها بالعقل قبل أن تأتي به الشرع، وذلك لابد أن يكون عملا خاصا بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء مجمعون أن العمل لا بد منه، وأنه متى ما فقد العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. ثم منهم من اختص بعض الأعمال أيضا كترك الصلاة، وقال من ترك الصلاة ولو أتى بالعمل كله يكفر، وهذا مبني على الدليل المعين، بمعنى لماذا كفرت ترك الصلاة؟ قال لمجيء الحديث به. أما إذا قيل للآخر لماذا كفرت ترك العمل؟ قال لمجيء الدلائل، مو الدليل واحد. فالذي لا يكفر بالصلاة كالشافعي يكفر بترك العمل بالكلية، يكفر بترك العمل بالكلية. وذلك من تأمل أن العلماء أو أن أكثر الصحابة يكفرون بترك الصلاة يقطع ببطلان من قال بأن مذهب أهل السنة أن العمل شرط كمال. كيف العمل يكون عند أهل السنة مجمعون على أن العمل شرط كمال وأكثرهم يكفر بترك الصلاة؟ لو كانوا مجمعين على أن العمل شرط كمال أن يفوت الكمال به ويزول الإيمان لما أوجب أحد منهم ولا ما كفر بترك الصلاة أساسا. فهذا وحده كاف في إبطال هذه المقالة التي هي مقالة أكثر الصحابة. فعندنا خلاف في، عندنا إجماع في منزلة العمل ككل دون تحديد عمل معين بالنسبة للإيمان، فهذا محل إجماع. وعندنا اختلاف في آحاد العمل، هل يكفر بترك الصلاة أو يكفر ترك الصلاة والزكاة أو بالمبنى الأربع أو بكذا وكذا، هذا موقوف عن الدليل المعين، هذا فيه خلاف. أما العمل ككل هذا محل إجماع. قال الشيخ بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة. عندنا الإيمان المطلق وعندنا المطلق الإيمان. قال علماء الشيء المطلق أي الشيء الكامل، ومطلق الشيء أدنى درجاته. الإيمان المطلق يشمل كل أمور الإيمان كلها، ومطلق الإيمان أدنى درجاته، الحد الأدنى منه. فقول الشيخ الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل الذي يشمل كل أمور الإيمان، قال تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة. فقال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الصديقون، الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هؤلاء أعلى درجات الإيمان. قال والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال العلماء هذا الترتيب مقصود، أي أعلى الناس الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم إيش؟ الصالحون. والشهداء يشمل طائفتين، الشهداء والله في الأرض وهم العلماء، وشهداء إيش؟ المعركة. قال والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الأم في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، وهذا هو ما يسمى بالإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. قال ويفسر هذا ذلك يوضح ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربية في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله ورسله وصدقوا المرسلين. يترأون أهل الغرف أي أهل المنازل العليا، والجنة درجات، كلما ارتفع الإنسان كلما كان أعلى منزلة، فأعلاهم في الإيمان أعلاهم منزلة، وعلى ضد ذلك النار دركات، وذلك أشد الناس عذابا إيش؟ أشدهم دركا، إنما نغف الدرك الأسفل من النار. فأهل الجنة يتراءون أهل الغرف أي يتراءون ناسا في منازل عليا كما يتراءى الكوكب الدري البعيد في الأفق، أي لعظم التفاوت بينهم لتفاضل ما بينهم. فقيل من هذه؟ يعني هؤلاء الدرجة العليا هذه هي منازل الأنبياء؟ قال لا، لكنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ورسوله. فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. كيف صدقوا؟ في الظواهر والباطن، ظواهرهم إيش؟ موافقة لما جاء به الأنبياء، أي أعمال تصدق الأنبياء لأنهم فعلوا ما أمروا به، وبواطنهم أيضا توافق ما جاء به الأنبياء، وفي عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ورسوله في كل شؤونهم إنما يتحركون وفق ما جاء به الأنبياء. قال وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به، وهذا أكمل درجات الإيمان. فقال في أعظم آيات الإيمان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي مستسلمون مذعنون منقادون. قال فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل والإيمان بهذا وبالإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد لله وحده بقوله نحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله، هذا الإيمان. وما أنزل إلينا، هذا الكتب. وما أنزل إلى إبراهيم، فذكر الأنبياء، هذا الإيمان بالرسل. وما أوتي موسى وعيسى، ثم قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون مذعنون منقادون في هذه الأمور. قال كما أثنى الله على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه. بما، ما معنى الذي؟ والذي والذين من الأسماء الموصولة من ألفاظ إيش؟ العموم. فقال آمن الرسول بما أنزل أي بكل ما أنزل، فيدخل في كل ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي آمنوا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول، ولم يفرق بين أحد من الأنبياء، أي لم يفرق بينهم في النبوة فينكرون نبوة بعضهم ويؤمنون ببعض، لا، وإن كانوا متفاضلين في المنزلة، لكن لم يفرقوا بينهم بمعنى أن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا بعض، كما في حق اليهود قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال ولم يفرق بين أحد من الأنبياء بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، فإن من كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء. قال جل وعلا عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، معنى نوحا هو أول الرسل، لكن تكذيب نوح هو تكذيب له لمن جاء بعده. قال وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما أمرنا به وأطعنا، والسمع يتضمن العلم، أي سمعوا سمع قبول وسمع علم وتفقه، ونتع عن ذلك إيش؟ الطاعة والانقياد. قالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، فبقدر سماعك وطاعتك بقدر ما يكون عفو الله عز وجل لك. قال وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها. قال وإليك المصير، حينما نصير إليك للحساب، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، ما الذي، أي بكل ما أنزلت، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين من يشهدوننا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة. قال فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم من قال بجوارحهم آمنا بما أنزلت واتبعنا، فقال الله عز وجل بين إيش؟ الإيمان وبين الاتباع، كما قال سمعنا وأطعنا، السمع يشمل إيش؟ الإيمان والتصديق، والطاعة تشمل القياد، فالإيمان والعمل الصالح. قال آمنا بما أنزلت واتبعنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوب آمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوب من قادوا بجوارحهم. التزام نوعان والانقياد نوعان، انقياد قلبي حركة قلبية ينتج عن انقياد ظاهر، والتزام قلبي ينتج عن التزام ظاهر. قال وسأل الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خشعت وخافت، وإذا تليت عليهم آياته التي فيها العلم وفيها الأوامر والنواهي، تتلى الآيات لابد أن تقابلها إيش؟ بالقبول وبالعلم والفهم، ثم يتبعه الانقياد. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، من أي جهة؟ من جهتين، من جهة التصديق لما فيهما إن كان خبرا صدقوا به، وإن كان عملا صدقوا به، ومن جهة إيش؟ العمل. قال زادتهم إيمانا، زادهم في جهة التصديق والانقياد القلبي، من جهة الانقياد العملي إن تضمن ذلك عملا. قال زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان، أي أتوا به على كماله، لهم درجات عند ربي ومغفرة ورزق كريم. قال فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإن وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة. قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أين هذا؟ القلب. وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، من جهة التصديق والعلم والانقياد القلب، من جهة هذا إذن أثر ذلك على قلوبهم وألسنتهم وأبدانهم. قال وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله وجلهم، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله، والتوكل فرعا معرفة الله والإيمان بقدره، ومعتمدون في أمورهم كلها عليه مفوضون أمورهم إليه. قال وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضا ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، يفعلون ما أمرنا به ظاهرا، وفي حقائق الإيمان من الخشوع والخضوع والقرب لله عز وجل. قال ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. والزكاة تشمل الزكاة ما أمرنا به من بذل الأموال المخصوصة، ويشمل زكاة النفس تطهيرها من الشرك والرذائل والأخلاق السيئة والقبائح. قال ومن كان على هذا الوصف فلم يبقى من الخير مطلب فلم يبقى من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، أو فلم يبقى من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، أو لم يبقى. ولهذا قال أولئك وهم المؤمنون حقا الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة، ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور. المغفرة الأصل فيها الستر، ولك سمي المغفر مغفر لأنه يستر الرأس. فالمغفرة أن يستر الله الذنب، لكن المغفرة إذا أطلقت دلت على الستر والتجاوز. وقد تطلق المغفرة يراد بها إيش؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. وتقرن المغفرة بالإيش؟ بالعفو. وإن تعفو وتصفح وتغفر، فيكون المغفرة هو ستر الذنب، والعفو هو إيش؟ العفو عن أثره وعدم اللوم. قال المغفرة المتضمنة زوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم متضمن من النعم أو من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين.